نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعين الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا سؤال تفاعل منصة تكس.
نعم.
سؤال تفاعل يقول: حدثنا عن كتاب ميسر في العقيدة.
نعم.
يصلح لعامة الناس.
جميل، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، هذا الكتاب الذي سوف يقترحه الإخوة نريد عن تجربة، إما هم قرأوا واستفادوا منه أو وجدوه فعلا على بهذه الصفة، كتاب وجدوه كتابا ميسرا ويكون شاملا لقضايا الاعتقاد. خلنا نشوف تجارب الإخوة. نعم،
هذا أخونا محمد القرشي يقول: سلسلة دراسات في علم العقيدة للدكتور ناصر القفاري، ميزتها أنها ميسرة ومحررة مختصرة، تقع في أجزاء لكل جزء موضوعه الخاص، وتدرس أيضا في الكليات.
نعم، لكن ترى هذه بناء الكلية، يعني هي ما هي مختصرة لعامة الناس، وإن كان يسرها للطلبة فعلا. نعم. ها،
وهذا أخونا يقول: كتب الشيخ عيسى السعدي حفظه الله.
نعم،
له كتب ميسرة في كل أبواب الاعتقاد تقريبا.
صحيح.
وهي شاملة أيضا وسهلة.
صحيح، ونحن سبق أنه عرضنا مجموعة من هذه الكتب وداخل معنا، الله يعطي العافية. نعم.
وزياد الجحر يقول: كتاب العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة للدكتور أحمد القاضي.
نعم، وهذا كذلك، نحن إن شاء الله في قابل الأيام لعل الله يسر ونعرض مصنفات أخونا الشيخ أحمد القاضي، ولعل الله يسر مداخلته معنا. نعم،
بإذن الله.
لأن هؤلاء كلهم ترى متخصصين في العقيدة، ألا كل الذين ذكروا علماء متخصصين بالعقيدة وكتبوا عدد المصنفات كان يهمهم جدا أن يكتبوا بعض الكتب الميسرة في الاعتقاد. ها،
وأخونا سفيان آدم يقول: سلسلة العقيدة للأشقر سهلة العبارات وفيها نفع كثير.
نعم نعم، بس فيها طويل، فيها طول، يعني لأن فيها مناقشات وأشياء. نعم، ولا جيدة مفيدة. نعم،
وأخونا محمد المري بعد
أخيرا جمعة في ثلاثة مجلدات، كل جمعة في ثلاثة مجلدات.
محمد المري يقول: كتاب تسهيل العقيدة الإسلامية للشيخ عبد الله جبرين رحمه الله.
رحمه الله.
وأيضا كتاب علامة السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي.
نعم.
إنه بطريقة السؤال والجواب، فهو ينفع للصغار قبل الكبار.
أما السنة فأصلا جعله فعلا رحمة الله عليه طريقة تعليمية، السؤال والجواب طريقة تعليمية معروفة، وقد كان يكاب الدار رحمه الله حافظ حكمي، فهو كتاب كما ذكر يصلح كذلك للمبتدئين وشيء من ذلك، وهو ميسر. وأما تسهيل العقيدة للشيخ عبد العزيز الجبرين رحمة الله عليه فهو ميسر لكن ما هو شامل، قضايا كانت تهمه واختصر فيها أبحاثه التي كتب في هذه القضايا. نعم،
وهذا أخونا قال: عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين، وله أيضا شرح عليها.
نعم،
وأخونا آخر قال: نبذة في العقيدة الإسلامية للشيخ ابن عثيمين أيضا، هي رسالة ميسرة.
نعم، أما معتقد أهل السنة والجماعة كتاب مشهور ومعروف، والشيخ على طريقته في التقعيد والتأصيل، يعني كتاب هو الحقيقة يحتاج شرح، المؤلف شرحه وشرحه غيره أيضا، ولا كتاب يعني يعد من الكتب المسكوبة سكبا حقيقيا، كأنها قالب سبحان الله منتظم لمسائل الاعتقاد رحمة الله عليه. نعم،
ووليد يقول: كتاب ميثاق مدخل إلى فقه أركان الإيمان، لأنه قدم مصادر معرفة وشمل كثير من دلائل صحة الإسلام، ووضع في نهاية كل فصل
سبق أن عرفنا سلالة. بالكتاب تفصيلا، لأنه من إصدارات عالم أظن عالم آفاق المعرفة، آفاق المعرفة، سبق أن عرفنا به تفصيلا. نعم،
هذا أخونا يقول: كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء الذي طبعه مجمع الملك فهد
مشهور في مجلد معروف، وهو كذلك كتاب ميسر مختصر. وهذه ترى الآن الكتب التي ذكرت كلها تصلح أن تكون من كتب البيوت وكتب المساجد، لأجل ما فيها من الجمع والاختصار وحسن الاستدلال على المسائل، وكله لله الحمد على طريقة أهل السنة والجماعة في تقرير الاعتقاد. نعم،
أخونا فهد يقول: كتاب الملخص لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان.
نعم صحيح،
والشيخ كتبه بأسلوب مبسط على الطريقة المدرسية.
نعم صحيح، مؤلفات العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله في الاعتقاد، سواء كان كتاب الإرشاد أو الملخص اللي ذكره الآن وغيره، يعني في غاية النفاسة والتبسيط والتسهيل لمسائل الاعتقاد. نعم،
هذا أخونا ذكر أقول المنظومة الحائية لابن أبي داود.
يعني هذا وين مكانه بالله الحقيقية يا أبو داود؟
هذه صعبة ربما على
هذه بالها طالب طالب علم. أول شيء ما هي شاملة، عدد من القضايا هي منظومة مختصرة تعتبر وليست مطولة أصلا، وفي عدد من القضايا ويحتاج إلى شرح وبيان. غالبا منظومات ليست محل ترى للتيسير من ناحية أنه من يقرأها يستفيد منها مباشرة، وكانوا يقولون النظم يسهل لطالب العلم حفظ العلم. يعني أصل الغايات في جعل النظم داخل العلوم أصله التسهيل لطالب العلم لحفظ هذا العلم، وليس لأجل أن يكون لعامة الناس ويقرؤونه وشيء من ذلك. ها
وعمر يقول كتاب شرح العقيدة الوسطية لابن عثيمين رحمه الله.
لا لا كتاب لا شرح عقيدة وسطية صعب أن تقول شرح عقيدة وسطية للشيخ ابن عثيمين وهو قد ما شاء الله يعني أطال النفس فيه وأن يكون لعامة الناس. نحن نريد كتابا ميسرا في العقيدة يصلح أن يكون في المسجد والبيوت بهذه الطريقة يعني عامة الناس.
وحمدي أبو عسكر يقول المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده الشيخ عبد السلام برجس.
نعم صحيح رحمة الله عليه، وهذا كتاب مختصر. نعم صحيح.
وأستاذ لولو
وسبق أن عرضنا الكتاب. نعم
العقيدة الصحيحة وما يضادها للشيخ من باز، ثم ذكرت
وهذه رسالة مختصرة ورحمة الله سماحة شيخنا رحمه الله له عناية بالغة بقضايا الاعتقاد. نعم
قالت أيضا الثلاث الأصول للشيخ محمد عبد الوهاب مع شروحها
أو مع شروحها تخرج يعني تماما. نحن نريد الأصول الثلاثة هي بذاتها جدا سهلة، وأصلا صنفت لأجل تقرأ على جماعة المسجد وعامة الناس لأجل ما فيها من السهولة واليسر. نعم
وعثمان يقول كتاب عقيدة التوحيد للفوزان.
نعم هذا برضو مختصر أيضا كذلك. قلت لك ما صنفه الشيخ صالح فوزان حفظه الله في هذا الباب تصلح لعامة الناس جميلة.
وأخونا عبد الله يقول شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله.
يا لا صحبة يعني يا كتب الأئمة المتقدمين يعني تحتاج إلى شرح، وهذا ولهذا شرحت يعني في عدد من الدروس وشيء من ذلك. غالب المتون التي صنفت لطلبة العلم خاصة كتب المتقدمين تحتاج إلى شرح وبيان وجه الاستدلال وشيء من ذلك وتوجيه الكلام، ما تكون يعني من لغاية عامة الناس.
وعامر يقول تيسير الوصول شرح ثلاثة الوصول.
والله ما شاء الله المداخلات اليوم ثرية ما شاء الله كثيرة. نحن الآن بعض حيات معانا مداخلات بالتنقيط تنقطون الآن ما شاء الله كيف انهاروها.
الحمد لله
الحمد لله أدل على اهتمام بهذا الباب. أحسنت.
يقول تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول الشيخ عبد المحسن القاسم، وميزة هذا الكتاب أنه كتب بلغة سهلة قسمه الشيخ لمجالس لتقرأ على عامة الناس المسجد،
وسبق أن عرضناه الحمد لله في البرنامج وبينا ما فيه صحيح. والشيخ رأى وهذا يدلك على أصلا تأليف الشيخ أراد به أن تقرأ للمساجد، فهو كتب المساجد. الآن هذه الآن المجموعة الكتب الحمد لله غالبها الذي ذكر غالبها ذكرناه هي من الكتب اللي تصلح تكون في البيوت وكتب المساجد، يعني تقرأ على الناس واستفاد منها. وأنا أوجه الخطبة أصلا لينتفعوا منها ويأخذوا، ولا تخلو خطب السنة من بعض الموضوعات الموجودة في كتب الاعتقاد هذه الميسرة سهلة للناس يفهمونها وعبارات سهلة والاستدلال سهل بها جدا ويمر على أبواب الاعتقاد. لا بد أن يستفيدوا من هذا الجانب، والتربويين والأساتذة والذين يدرسون الطلبة يستفيدون منها، والإنسان في بيته يجعل في بيته شيء يبين لأهل بيته ولأبنائه من اعتقاد أهل السنة يربوا مع العقيدة الصحيحة شيء من هذه الكتب يكون فيها بيان ويكون فيها توضيح. والحمد لله وما ذكر فيه خير وبركة، ويوجد غيره مما سبق عرضناه ولا الحمد في هذا البرنامج مما هو من معتقد أهل السنة وهي من الكتب الميسرة المسهلة، ونبهنا على ذلك وأنها هذه من كتب البيوت أو كتب المساجد لأجل ما فيها من التيسير والسهولة، بعض على طريقة السهل والجواب بعض لا نثرة مسائل ترتيبا على هم هو المحود يعني في إما بناء على أركان الإيمان ثم ينطلق لما بعد أو على طريقة كتب الاعتقاد المشهورة في المصنفات. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا ولدي عندنا كتاب جليل للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله، وقد صنف عدد من المصنفات في كتب الاعتقاد وهو من أئمة السنة في هذا الباب، لخص كثيرا طبعا هو من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لخص شيئا له عدد من المصنفات لخص فيها كلامه كتلخيصي لكتاب منهاج السنة النبوي وغيرها أيضا، وصنف ولخص ترى غيره من كتب يعني من كتب الأئمة، وصنف مصنفات أداء أراد بها تصنيف قضايا بهذا الاعتقاد. طبعا هو حورب في اعتقاده كما حورب شيخه أصلا وتلاميذه عموما تلميذ شيخ الإسلام حوربوا في هذا الباب. صنف عدد من المصنفات فيما يتعلق في مسألة علو الله على خلقه وصفة الاستواء، وهذه من قضايا التي هي محل امتحان ويعني هي غصة في حلوق أهل البدع والمتكلمين، فصنف الأئمة في هذا مصنفات خاصة. طبعا هو مسبوق بهذا الباب، هذا الكتاب بين أيدينا كتاب بعنوان كتاب العرش، كتاب العرش للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي توفي عام 748 هجري رحمه الله، والإمام الذهبي رحمه الله صنف كتاب العرش وصنف كتاب العلو لعلي الغفار وكلاهما مطبوعان، وصنف غير ذلك من قضايا الاعتقاد أيضا في هذا الباب رحمة الله عليه. طبعا هذا الكتاب بناه على قضايا موضوع العرش وإثباته والأدلة فيه وعلو الله واستواء الله على عرشه وعلو الله على خلقه، فذكر من الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين والطبقات، ويأتي بعد ذلك من أول من أظهر مقالة التعطيل ومن أخذ بها الجعل بالدرهم ثم جهم التلميذ ونشرها ومن أنكر والتماشي. لكن هذا فيه من النقل عن الأئمة والنقل من الكتب ما هو اليوم عندنا نعد في إعداد المفقود، ولهذا أحسن الباحث المحقق المخرج لهذا الكتاب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي وفقه الله في تحقيقه لهذا الكتاب، وقد أخرجه وحققه على 3 نسخ خطية، ثنتان منها في الهند وثالثة لا غير ذلك، وقد تكلم عنها تفصيلا في المقدمة. أخرج عليه الكتاب وكتب في المقدمة لما ذكر موارد ومصادر الحافظ الذهبي رحمه الله، فقد ذكر قائمة طويلة كثير من هذه الكتب في إعداد المفقود، وهو كان مما كتبه وصنفه الأئمة أئمة السنة في تقرير اعتقاد أهل السنة في هذه القضية رحمة الله عليهم جميعا. طبعا أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي وفقه الله قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول جعله موضوع الدراسة يتعلق بقضية الاستواء على عرش وصفة علو الله على خلقه، وقد أشبعها كلام في المقدمة في قسم الدراسة، ثم جعل القسم الثاني ما يتعلق بقضايا التحقيق ترجم فيه للمصنف ولكلام على الكتاب. لما جاء إلى قسم الدراسة ولدي أو هو القسم الأول، فإنه جعل هذا هو القسم الأول اللي هو سماه قسم الدراسة الموضوعية، بدأ يجعله على أبواب، وهذا من طول الدراسة، فإن دراسته اللي هي مقدمة الكتاب تصلح أن تفرد أصلا في كتاب. تكلم عن جاء إلى قضية ما يتعلق بأسماء الله، الباب الأول خاص بأسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة، ثم طبعا تعريفهم وأدل معتقدهم فيه، ثم أقوال المعطل الفصل الثاني، وتكلم عن الفلاسفة وأهل الكلام والمعطل عموم درجات التعطيل، وهكذا إلى أن وصل بعد ذلك طبعا إلى المشبهة وما يتعلق بهم في وكلامه. الآن ما سبق الباب الأول كله الذي سبق عندنا ما يتعلق بموضوع عافية أسماء الله وصفاته، بعد ذلك جاء خص الفصل الثاني منه بالأقوال في صفة الاستواء، الآن الكلام خاصا في موضوع الاستواء، وهنا جعل عندنا عدد من الباحث يتكلم في هذه القضية، مذهب السلف فيها أقوال المخالفين نفاة الاستواء القول بالتفويض عند وكلام المشبهة، وهنا استيعاب للمذاهب في هذا الباب والكلام عنها وتقليل اعتقاد أهل السنة في الأول ثم الرد على البقية. هنا مسائل تتعلق الفصل الثالث، مسائل تتعلق بالاستواء والعلو، وهي ما مسائل قد خيض فيها وتكلم عنها ويراد تحقيق الجواب فيها، وهذا من مكملات القضايا الدراسية وهي مهمة. مسائل مثل هل يخلو العرش منه حال نزوله، حكم الألفاظ المجملة، مسائل الحد والمماسة، مسائل الحد، مسائل المماسة والتماشي في هذه القضايا، هذه طبعا تفصيلية. الباب الثالث ما يتعلق بالعرش وما يتعلق به من مسائل، تعريف العرش والمذهب في المذاهب في تعريف العرش، ثم الأدلة على إثبات العرش من الكتاب والسنة، وثم صفة العرش وخصائصه، وكذلك بعد ذلك خصائص العرش، الكلام على حملة العرش وما يتعلق به إلى الانتهاء إلى الكرة. طبعا هو لما جاء عند القسم الثاني وهو التعريف اللي هو قسم التحقيق الآن، عرف بالمؤلف وهو الإمام الذهبي، وتعرف ويعني سيرته مشهورة معروفة، لما جاء عرف بالكتاب، طبعا خاصة هو اعتنى جدا ببيان كتبه ومصنفاته في أبواب الاعتقاد ومواضع تصنيفها، والحقيقة من العجب أنه لم يعتنى بجمع مصنفات الإمام الذهبي وتخرج، خاصة أن بعضها نسخها الموجودة الخطية موجودة وهي تتعلق بالاعتقاد وهو على طريقة السنة، هذا من العجائب، ويجوا باحثين يسألون وش الرسالة اللي بحث فيها، يعني الله المستعان. شوف يا ولدي لما جاء الكلام على الكتاب تكلم عن قضايا تتعلق بالكتاب، طبعا توثيقه ونسبته واسمه، لكن يهمني هذا يا ولدي وهو قد تعنى له الفرق بين كتاب العرف وكتاب العلوم، كلاهما للإمام الذهبي، كلاهما طبعا هو ذكر في المقدمة أن جماعة من المعاصرين والمتأخرين قد ذهبوا إلى أنه لا فرق بينهما وأنهما هما الكتابان السيان، لكن الباحث وفقه الله أخو الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي ذكر بالشواهد والأدلة على الفوارق بينهما وأنهما كتابان يختلفان تماما، وأن الذهبي صنف كتاب العرش لوحدي وصنف كتاب العلو لوحدي، وأن هذا وهذا يختلفان، ودلل على ذلك بعدد من الشواهد، وكان منها أن في كتاب العرش من الإفادات ما ليس في كتاب العلو، وفيه من الاستدلالات ما ليس في كتاب العلو، ونقل مواطن فيها خاصا. يقول سأذكر فائدة على سبيل المثال، وذكر فائدة جميلة تخص أبو الحسن الأشعري وكلام الإمام الذهبي فيه في أطوار الثلاثة، خاصة أنه ذكر أنه كان معتزليا ثم جاء في الجملة إلى كلام أهل السنة ثم سار سنيا في غالب أصوله وشيء من ذلك. وهذا الكلام النفيس الإمام الذهبي رحمة الله عليه، وذكر نماذج أخرى وقضايا تتعلق بهذا الباب، وهذا مما خلص إليه وفقه الله في بحثه الذي هو مجال بحث استقراء وتتبع لهذه القضية. ثم بعد ذلك المخطوطات وأنه حقق الكتاب على ثلاثة خطية، وهذا خدمته للكتاب. بعد دخلنا في الكتاب، هذا القسم الثاني التعريف للكتاب، خلينا ند المؤلف معروف. هذا بدينا أولا يا ولدي الكتاب الآثار مرقمة من أولها إلى آخرها، أعطاها ترقيمة تسلسلية. ثم عندنا الأحاديث هكذا محبرة، والكتاب بعد ذلك رواه أصلا الإمام بقدامة الإمام الذهبي رحمه الله، كان يحكم على الأحاديث، له تعليقات له تنكيتات وشيء من ذلك. ولا تلميذ الصفدي يقول: ومما أعجبني فيه أنه لا يخلي أثرا من فائدة، يعني إلا ما يتكلم عنه يفيدك بشيء، معنى توجيه دفع إشكال شيء من ذلك. وهو كذلك طبعا هذه تعليقات لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي، وهذه الطبعة التي بين يدينا طبعا هذه، لأن بعض الآثار والكلام يحتاج إلى شيء من التتبع والاستقراء والبيان، وقد نقل كلاما خاصا لكل أهل أئمة السنة خاصة الشيخ حسام تيمي وهو شيخه في بيان بعض الأشياء. طبعا هذه الطبعة بين أيدينا الآن هي طبعة دار مرار التوحيد للنشر، وهي يعني من طبع سطور للبحث العلمي بالمدينة المنورة. هذه الطبعة الثانية بين أيدينا، سبق أن طبع الكتاب قديما وهي كان في مجلدين، وهنا جمع في مجلد واحد، ثم الشيخ وعاد الكرة عليه في طبعة الثانية بين أيدينا، فصحح الأخطاء المطبعية وزاد أشياء ونقح وأضاف ما احتاج إلى إضافة، خاصة يقول زال بعض تعريف الرجال الذين ما كان وقف عليهم في الطبعة القديمة وقف عليهم الآن وزادها، وهذا من محاسن، هذا يجعل الطبعة الثانية لها قيمة عن الطبعة الأولى. أما تكرار الطباعة على ما هي أي خاصة إذا مر عليها ربع قرن ولا شيء من ذلك، فهذا خاصة ظهور كتب جديدة في الباب تنفعك في زيارة العلم والمعرفة، والكتاب كتاب أثر، هذا مما يعتنى به. وفق الله مجلد ضخم من إصدارات دار منار التوحيد للنشر أو دار سطور للبحث العلمي بالمدينة المنورة. هذا يا ولدي كتاب الحقيقة يا ولدي يعني غاية في النفاسة، وأنا لا أظن أنا فيما وقفت علي وقراءتي محدودة وعلمي محصور،
اطلاعك واسع إن شاء الله،
ما وقفت على أوسع وأشمل منه في هذه القضية. أولا ترى انتبه، القضية لا ليست شرحا لأبواب التوحيد ولا مسائل التوحيد، ليس شرحا له، هو جاء إلى الأصل العظيم وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل. هذا التوحيد ما هي محاسن هذا العظيم؟ يقول معرفة الإنسان بما يعتقد لله اللي هو التوحيد الذي طلبه الله منه، معرفته معرفة منزلته ومحاسن وفضائل وثمرات وما يتعلق به، يقول يجعله يتعلق بهذا الباب ويتفانى في معرفة تفاصيله وما كتبه الله له، فيحتاج إلى نوع من يعني من نعرفه به ليعتز بما عنده. هذا قيمة عظيمة، قد قيمة عظيمة التوحيد. صنف الكتاب الضخم تتبعا واستقراءا لكلام أهل العلم، فجمع من كتب التفسير والحديث وشروح الاعتقاد وغيرها، حتى من كلام أهل اللغة وأشياء مما يتعلق بهذه القضية. ما هو الموضوع الذي سماه بين أيدينا؟ محاسن التوحيد وارتباطها بأركان الإيمان، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي وفقه الله. هذا المجلد الوردي الضخم الذي تعب عليه، وقد ذكر في المقدمة أراد أن يكون الكتاب ظفرا لطالب العلم يغنيه عن غيره، وقد حصل، وهو مع أنه تواضعا قال أنه ليس لي فيه إلا مجرد الحصر والنقل وشيء من ذلك والجمع، إلا أنه من حسن تركيبه وتفصيله، وكان يعلق على بعض القضايا المطروقة فيما ينقله، وقد قلت لك نوع النقل وحاول أن يستقرئ ما يتعلق بموضوع محاسن التوحيد. الكتاب قسمه إلى فصلين، الفصل الأول خاص بمكان التوحيد وفضله كما هو يعني عنوان به، وتحته مباحث ستة، الأول مسميات التوحيد، ما يتعلق بمسميات التوحيد، وأدى بعدد من هذه المسميات للتوحيد، وهنا ذكر قرابة 58 مسمى للتوحيد، كل واحد يذكره ويذكر الأدلة عليه من الكتاب من السنة، وينقل كلام الأئمة الذين ذكروا سواء شراح أو غيره من كلام السلف أن هذا من مسميات التوحيد أو وجه تسمية التوحيد به وشيء من ذلك. 58 شيء من أولاد التوحيد من عجائب، جزاه الله خير. هذا طبعا بعد ذلك مكانة التوحيد في الدين عموما. الثاني المبحث الثاني مكانة التوحيد في الدين عموما، وهذا ولدي فيه 11 و100 مطلب، أطول مباحث الكتاب، قرابة 260 صفحة، ما شاء الله تبارك الله. المطلب الأول، طبعا هذا لوحده، هذا لوحده رسالة، كتاب مستقل، أن تتكلم عن مكانة التوحيد في الدين عموما، هذا لوحده رسالة، كتاب مستقل. المطلب الأول، المطلب الثاني، طبعا كل مطلب عبارة عن بيان لمكان التوحيد، كل واحد أطول مباحث الكتاب على الإطلاق. ثم عندنا محاسن التوحيد وتعلقها بالدعاء، 14 مطلبا، محاسن التوحيد على الموحد من جهة ما ينعكس عليه، ثم في 56 مطلبا، ثم ما يتعلق بمحاسن كلمة التوحيد من جهة الخصائص، ثم محاسن التوحيد من جهة ما يضاده، وفيها 28. هذا الفصل الأول عندنا، وهذا التقسيم أنت لو قرأت تستمتع بالتقسيم، لأجل التقسيم دائما يعين على تصور مسألة، على حسن التصور. الباب الثاني والفصل الثاني ما يتعلق بالتوحيد وارتباطه بأركان الإيمان، محاسن التوحيد وارتباطه بأركان الإيمان، وهنا واضح أنه سيقسم على أركان الإيمان. مثلا عندك محاسن التوحيد والإيمان بالملائكة، ويذكر لك الأول والثاني والثالث، ثم ما يتعلق بإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، وهكذا تحت كل واحد مطالب وفقه الله. والكتاب والحقيقة من الكتب العزيزة النفيسة التي ينبغي الحرص عليها. شوف مثالها الاسم الثالث والعشرون، كلمة التوحيد أصلها ثابت ومحكم، يبدأ يتكلم قال فلان، قال الرازي مثلا، وبدأ يقول لك الكلمة اللي بعدها، وينقل لك الكلام وقال مقاتل وقال فلان، وهكذا ومضي الكتاب كله من أوله. المطالب ذكرناها، أطول مطالب التوحيد أحسن الحسنات، يبدأ يقول قال الله عز وجل قال رسوله. على فكرة الكتاب الحقيقة لو أراد الشيخ أن يشرحه لاستطاع أن يشرحه لجيل طوله، وكان الحقيقة هذا المجلد الضخم ينبغي يكون عدة لكل طالب علم، بل لكل موحد، ليعرف قيمة ما يتعلق بهذه القضية، ويصلح أن يختصر منه ترى للخطب والمحاضرات، فإنه في جمع لا نظير له في هذا الباب. وفقه الله، والكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار المهذب بالكويت بالاشتراك مع دار اللؤلؤة ببيروت، وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب، وهو أيضا يتعلق، والشيخ خاصة أستاذ العقيدة المتخصص في أبواب التوحيد، وتخصصه الأدق في أبواب الأسماء والصفات بالذات، وفقه الله. هذا كتاب سماه لماذا التوحيد أولا، لماذا التوحيد أولا، وهو سؤال الحقيقة هو سؤال أشبه يكون بسؤال التقرير، وإلا التوحيد هو أولا ولا شك في ذلك، لكن أراد أن يبين لماذا هو أولا، يريد البيان، وإلا المقرر مقرر أصلا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة بن علي التميمي وفقه الله، في هذا الكتاب جرى فيه إلى تقسيم إلى 3 فصول كبرى. الفصول الكبرى هذه الثلاثة، إنما هذه الفصول الكبرى التي سماها، قال أراد أن يجمع فيها مجموعة مما تعلق. شوف الفصل الأول فضل التوحيد وأهميته ومكانته، والثاني ثمرات التوحيد، والثالث مسميات التوحيد. طبعا هذا الكتاب فيه شيء من التداخل مع الكتاب الأول والتكرار، يعني مسميات التوحيد المذكورة هنا هي نفسها ترى مذكورة في عندنا في مسميات التوحيد اللي ذكرناها قبل قليل، وكذلك في التداخل، إلا أن هناك الأول فيه تفصيل، فيه زيارة فصل الثاني كاملا، وفيه شيء من شيء من البيانات نوعا ما، ذاك فيه زيارات وأشياء، إلا أن هذا الكتاب أيضا جعله بالذات ثمرات التوحيد ما يتعلق به فيه إضافة عما سبق. وهذا الكتاب أيضا طبعا احنا المفروض نسيت افتح لكم الخاتمه او مع صاحب الفهرس الذي سبق معنا، والا هذا شويه ثمار التوحيد، اما شوف طريقته يقول لك 1 2 3 4 يرقمها لك ترقيما في الداخل، طبعا هو هذا عنوان، والا هو يشرح لك ويستدل عليها. شوف 17 من ثمراتي ان كذا، قال شيخ الاسلام كذا، قال فلان كذا، ويبدا يدلل لك، وقال فلان وفلان ايضا، والشيخ لاجل ما عنده من الاستقراء لما صنفات اهل العلم، فانه يحسن تجيير ما قراه ومن كلام اهل في مواضعه، وفقه الله، مجلد ضخم من اصدارات دار الاماجد بالاشتراك مع دار الناشر المتميز، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب يتعلق بشيء من علوم القرآن. طبعا هو فكرة الكتاب أنه وجد أن مسألة الثلاثة والثلاث والثلاثة مئة والثلاثة آلاف، الثلاث عموما ومضاعفاتها، وجد أنها مذكورة كثير في القرآن ولها معاني ومغازي. هو يقول هذا يدخل إلى في جانب له جوانب بلاغية وأشياء مشهور في علم البلاغة وجوانب يمكن استنباط قضايا في التدبر، وهذه قضايا هو استرعى انتباهه قضية الثلاث ووروده في القرآن وتكراره أصلا في غير القرآن. هو كان عنده مشروع الظاهر، مشروع جمع ما جاء في موضوع الثلاث، خاصة أن الثلاث نقل في المقدمة العرب الثلاث وتكرام الثلاث، وأن الثلاث تعتبر عندهم شيء كبير في في الإرماز إلى التعدد وشيء من ذلك. فأراد أن يجمع ثلاث، فجمع ما في القرآن ما في السنة وما في كلام العرب وما في عند الحكم، وجد كلام يطول. فوجد أن يستخرج أول شيء يفصل ما جاء في القرآن من الثلاثيات ويخصها بكتاب، فطلعت عندنا في مجلدين ضخمين سماها التبيان لثلاثيات القرآن لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة بن علي التميمي وفقه الله. قال إن الثلاثيات في القرآن عن ثلاث أقسام: قسم جاء التصريح باسم الثلاثة ومضاعفاتها، يعني ثلاثة قروء ونحوها، عرفت؟ ومنها هذا القسم الثاني ما صرح بالثلاث، لكن من تعداد الكلام واضح أنها ثلاث، إن السمع والبصر والفؤاد أي ثلاث، وانت ماشي يقول هذا واضح. الثالث وهو الأكثر مما يعرف الثلاث فيه بالإيحاء والإيماء بقضايا الاستنباط المعروفة، منطوق الكلام مفهوم وأشياء، وهذا هو الأكثر والأكثر الواد في القرآن. هو قال أن استقرأ يقول جمعت من كلام أهل العلم ومن كلام المفسرين ومن كلام غيرهم، حتى من كلام أهل اللغة وما يتعلق بهذه القضية، وحتى من صنف في الباب، وحتى من كلام البلاغيين وغيرهم ما يتعلق بهذه القضية مما ذكر ورد، مما ذكر فيه موضوع الثلاث. وهنا ذكر الله ثلاثة أشياء، هنا حرم ثلاثة أشياء، جابه وسردها ورتب على سور القرآن على ترتيب المصحف كما هو، يقول هذا أيسر في الرجوع. ثم هو يعطي الآية اللي هي محل الاستنباط من الثلاث، وضحت؟ طبعا أخونا الحبيب فضيل الشيخ طبعا محمد بن خليفة التميمي في المقدمات التي قدم بها هذا قال هذا مثلا نماذج من الثلاثيات بدأ، لكن احنا خلينا نروح نذهب إفادات جزاه الله خير، لما خلينا نشوف نروح فين إلى هذه الإفادات المقدمات. ما شاء الله تبارك الله، بدأ من سورة الفاتحة يعطيها رقما هي محل مثلا قوله الحمد لله رب العالمين، قال ابن جزي ويبدأ يتكلم ينقل لك، ثم يقول لك المكان النقل هذا مكان الثاني، قال فلان المكان الثاني من فيه الثلاثيات واحد اثنين ثلاثة. الكتاب ترى كله على مما سورة البقرة هذا رقم الإفادة، الآية رقم هذه كذا رقمها، قال الثعلبي ويسرد لك واحد اثنين ثلاثة، طبعا هو يرقمها لأجل سوت، ثم ينقل المرجع الذي نقل منه من كلام الثعلبي. هو يعني هو قال هذا الكتاب ليس فيه إلا جهد الجمع والحصر ها هنا بقدر الاستطاع والتتبع، ثم المدارسة والربط والاستنباط وقضايا التدبر والبلاغة وما في ذلك، وقطعا فيها ذلك، لكن قال هذا محله. قال أنا أفتح قال أفتح باب لغيري، من أراد بعد ذلك أن يحرث فليحرث في مثل هذا، وإلا في الكتاب كله في مجلدين ضخمين كما ترى بهذه الطريقة سردا، لمن أراد الوقوف مجرد الوقوف سردا ويقرأها إلى آخر المصحف بهذه الطريقة. الكتاب في مجلدين من إصدارات دار الأماجد للنشر والتوزيع وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا بمداخلة معنا أستاذ العقيدة الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي، حياكم الله دكتور محمد.
حياكم الله وبارك فيكم وأسعد بلقائكم.
نرحب بكم دكتور محمد في هذه الليلة، ونود أن تحدثونا عن مصنفاتكم، عن كيفية انتقائكم للعناوين التي تكتبون فيها، وكم إصدار خرج لكم حتى الآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أخوكم محمد بن خليفة التميمي، أصنف نفسي وأقول عن نفسي أنني باحث شرعي في مجال العقيدة.
جزاك الله خير.
وأقول باحث لأن الباحث دوره أنه ناقل وليس قائد.
جزاك الله.
فهذا الخط الذي اخططيته لنفسي أن أجمع وأرتب وأبوب ما يتعلق بمسائل الاعتقاد على تنوعها، وكذلك بعض المسائل الأخرى التي لها صلة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومصنفاتي تدور بين كونها تحقيقات كما أشير بكتاب العرش للذهبي، وكذلك كتاب العرش ابن أبي شيبة، وكذلك قاعدة بالصبر لابن تيمية، وكتب اعتنت بجانب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب أخرى اعتنت بشروح كتب الاعتقاد المتقدمة. فقد شرحت أصول السنة للإمام أحمد، وكذلك رسالة الإمام أحمد إلى مسدد، وكذلك السنة للبربهاري، وتحت الطبع بإذن الله تعالى رسالة أصول السنة للإمام الحميدي ستطبع إن شاء الله بثلاث مجلدات.
ما شاء الله ما شاء الله.
لا تغر الرسالة، لكن الحمد لله تعالى بثلاث مجلدات.
يا شيخ
هذا ما يتعلق ب يعني ما يتعلق بأصول الاعتقاد، وكذلك ما يتعلق بشروح ابن تيمية.
نعم.
رحمه الله تعالى شرحت الواسطية والحموية والعبودية والتدمرية، وكذلك اعتنيت ببعض المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات.
نعم.
وهناك عدة كتب متعددة في هذا المجال.
مساك الله بخير يا شيخ محمد.
مساك الله بالرضا والنور.
نحن الليلة جزاك الله خير. نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. والحقيقة ماذا كتبت؟ كم صدر لك حتى الآن؟ كم صدر لك من الكتب يا شيخ؟
تقريبا الآن يعني ما هو مطبوع والذي تحت الطبع ما يقارب 32 إصدار.
ما شاء الله، الله مبارك، ما شاء الله. ما شاء الله. أنا شيخ رأيت لك إنه في موضوع الثلاثيات اللي مر معنا كأنه مشروع عندك سيتتابع، أنت طلعت ثلاثيات في القرآن، كأنه في ثلاثيات السنة وثلاثيات، هل هذا صحيح وأين وصل المشروع؟
أبشرك أن ثلاثيات السنة الآن تحت الطبع.
ما شاء الله ما شاء الله.
وجمعت فيه تقريبا 835 حديث وأثر متعلق بالثلاثيات.
ما شاء الله.
هذا ما يتعلق به. وكذلك الآن تجاوز العدد تقريبا 1000 ثلاثية فيما يتعلق بكلام العلماء، والجمع مستمر.
ما شاء الله. طيب يا شيخ، أنا وجدت أيضا في معتقد أهل السنة عندك، وأنت متخصص في أبواب الأسماء والصفات، أنت ذكرت مجمل اعتقاد السلف في الأسماء والصفات، وأن هناك 6 دراسات سوف تأتي تباعا كلها تخدم هذه القضية، من بداية تقرير اعتقاد أهل السنة وتوضيح التفاصيل إلى الرد على المخالفين وبيانه. هل يعني إلى أين وصل المشروع يعني هذه الدراسات؟
والمشروع ما زال مستمر على يعني كثرة المشاغل والأعمال.
نعم.
وتنوعها، لأن الباحث يعني حقيقة يخوض في بحر
الله.
بحر من العلم، وكما يقول العلماء أن العلم بحر، يعني الإنسان كما يكون في وسط البحر.
صحيح.
لا يعرف طولا ولا عرضا ولا يرى أرضا.
الله أكبر.
لا يعرف طولا ولا عرضا ولا يرى أرضا. فهذا شأن الباحث، هذا شأن البحث. ما وصلت فيه الآن أني أعديت دراسة في معتقد أهل السنة إجمالا.
صحيح.
ثم دراسة في باب الأسماء.
صحيح.
ثم ارتأيت أن باب الصفات واسع.
صحيح.
فأخذت أجزئ وأفصل في هذا الباب.
ما شاء الله.
ولي كتاب الآن هو مسودة تجاوز 1000 صفحة فيما يتعلق أصول وقواعد باب الأسماء والصفات وأدلة البابين.
ما شاء الله.
فإن شاء الله تعالى يخرج عن قريب. ما
طيب.
زلت أنقح فيه وأزيد فيه حتى إن شاء الله تعالى يرى النور قريبا.
جزاك الله خير. أنت شيخ رسالتك الماجستير هي كتاب أظن العرش لابن أبي شيبة، ولا لا يا شيخ؟
محمد بن أبي شيبة وكتابه العرش، هذا رسالة الماجستير،
وهذه مطبوعة، وكتاب والدكتوراه حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي في مجلدين أيضا.
نعم.
مطبوعة،
هذا مطبوع. نعم.
طيب يا شيخ، الأبحاث المحكمة اللي في المجلات هل جمعتها ولا لسه يا شيخ؟
البعض منها منشور، لأن أنا كنت يعني في الغالب.
نعم.
أنني أنشر في بعض المجلات للتحكيم، ثم بعد ذلك أضيف وأزيد على هذه، لأن المجلات دائما محكومة بعدد معين من الصفحات.
صحيح.
فبعض هذه الأبحاث الحمد لله تعالى رأى النور، والحمد لله تعالى مطبوع، وبعضها لا زال تحت الإعداد يعني بحول الله تعالى.
يا رب إن شاء الله مجموعة، إن شاء الله نرى. نعم. مجموعة بإذن الله.
نعم.
طيب يا شيخ، لو تبشرنا ببعض أعمالك القادمة كذا، وأنت ذكرت أشياء بجملة بس كذا، أعطينا آخر كتابين أو ثلاثة.
يعني كما قلت لكم يعني هناك تحت الطبع 3 كتب.
ما شاء الله.
التبيين لأحاديث السيد المرسلين، وكذلك الفضل والمنة، وكذلك يعني توحيد الأسماء والصفات بين أهل السنة ومخالفيهم.
نعم.
وأنا الآن بصدد أن أقوم بمشروعين كبيرين، أحدهما ما يتعلق بكتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
جميل جميل.
هذا كتاب يعني عظيم، يعني نفعه عما، فارتأيت أنني أعده كموسوعة.
نعم.
كموسوعة تتكلم عن أصول ومسائل هذا الكتاب.
ما شاء الله ما شاء الله.
أن شروح الكتاب تكون بين حالين، بين إما شرح تحليلي.
صحيح.
يتناول ألفاظ الكتاب.
صحيح.
أو شرح موضوعي.
نعم.
فأنا ارتأيت أن أخط الخط الموضوعي.
ما شاء الله.
أذهب الخط الموضوعي وأبحث في أصول المسائل التي تناولها كتاب التوحيد.
ما شاء الله.
ولا أخفي سرا أن كتاب محاسن التوحيد.
نعم.
وكتاب لماذا التوحيد أولا.
نعم.
إنما هي جزء من هذا المشروع.
ما شاء الله. لأن
أول باب في كتاب التوحيد كتاب يعني كتاب التوحيد.
نعم.
والباب الثاني باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فأنا ماشي على هذه السلسلة بحول الله تعالى، بغية أن يكون هناك تأصيل بنوع متميز من العرض لقضايا هذا الباب، لقضايا هذا هذا الباب في جانبه الموضوعي ليس جانبه التحليل. فهذه إن شاء الله تعالى أنا كتبت فيها وقطعت شوط ومستمر في هذا بحول الله تعالى.
بيض الله وجهك.
جزاكم الله خير الشيخ محمد على هذه الدخلة الكريمة.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم.
آمين.
وأشكر لكم يعني حسن عرضكم.
جزاكم الله.
حفظك الله ورعاك. كان معنا أستاذ العقيدة الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي. أستاذ إنك شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
سيد الأنبياء مرسل بالهدى أحمد المصطفى هديه يقتدى. سيد الأنبياء مرسل بالهدى أحمد المصطفى هديه يقتدى. رحمة مرسلا ناصحا داعيا بيننا عادلا مصلحا هاديا مكرما باذلا للورى سيدا. سيد الأنبياء مرسل بالهدى أحمد المصطفى هديه يقتدى. يا محبي النبي الزكي الطيب قد جرت أدمعي اشتياقا إلي فلتصلوا معي كل يوم علي. سيد الأنبياء قد أتى بالهدى. سيد الأنبياء مرسل بالهدى أحمد المصطفى هديه يقتدى.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذى.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا.
حياكم وياك ولدي.
ناصر شيخنا بدانا عرضك.
نعم، هذا سلمك الله هي من ضمن سلسلة الشروح يتكلم عنها الشيخ وفقه الله، وهو شرح لرسالة الإمام أحمد رحمه الله التي أرسلها إلى الحافظ الحج الكبير الإمام مسدد بن مشرهد. مسدد بن مشرهد رحمه الله من كبار الحفاظ من أعيان القرن الثاني، توفي أوائل القرن الثالث أصلا 228 تقريبا رحمة الله عليه، وهو من حفاظ الأجلاء الكبار. والعجيب أن اسمه يعني اسمه ترى مشهور جدا، مسدد بن مشرهد ابن مغربل ابن مشربل ابن مغربل ابن محربل مرعبل. وانت ماشي طبعا ما زاد من النسب، هذا الذي انكره الذهبي على بعض من ذكر ذلك، ولا ترى هو مسدد ابن مشرهد ابن مشربل هذا هو اسمه المشهور يعني محل اتفاق. القصد امام جليل حافظ الامام احمد، هو ارسل الامام احمد ايام الفتنه ان يذكر له يعني شيء يعني في قضايا المواقع في الخير من المسائل الاعتقاد، فارسل له رساله. هذه الرساله مضمونها وما يتعلق بها وشرحها ونسبتها والتحقق منها ذا قد قام فيها أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة بن علي التميمي في هذا الشرح الذي سماه القول المسدد في شرح رسالة الإمام أحمد بن حنبل إلى مسدد بن مشرهد. طبعا أول ما قدم المقدمة وفقه الله قدم مقدمة مهمة جدا في قضايا تتعلق برسالة الإمام أحمد رحمه الله في صحة النسبة، من هو مسدد هذا وصحة النسبة هذه وما يتعلق بها وكلام الأئمة حولها وما يتعلق بها، حتى أن هذه يعني النسبة الدراسة التي هي يعني دراسة مستقلة مهمة جدا في الباب، قال سميتها الرأي المسدد، شو المقدمة سماها الرأي المسدد في صحة نسبة رسالة الإمام أحمد بن حنبل إلى مسدد المشرد. طبعا هذا واضح العنوان الرأي المسدد في صحة نسبة. الشيخ بعد أن ذكر، شوف هو ذكر من أورد نص الرسالة من الأئمة، ذكر فلان بن أبي يعلى وفلان وابن بطة وغيره من الأئمة من أوردها وأسانيدها ومن أقر من الأئمة، هو ذكر سردهم ومن اعترض على هذه الرسالة ممن اعترض عليه بن مندة ومن وافقه بعدين من المتأخرين، ثم بعد ذلك بدأ يصحح لك أو ما صحيح يقرر صحة الرسالة ويثبتها، ذكر مخطوطات الرسالة وما يتعلق بها ومن أثبتها من الأئمة وبهذه الطريقة حتى انتهى بعد ذلك. شوف أسانيده، شفتها؟ بدأ يذكر أسانيده ابن أبي يعلى، ابن أبي يعلى، أسانيد ابن الجوزي، أسانيد في كذا في كتبهم، إلى أن جاء إلى صحة النسبة وذكر من خالف فيها وما طعن فيه من جهة الإسناد أو من جهة المتن، وقرر ودافع عن ذلك ودفع الاعتراضات وقرر صحة النسبة. هو واضح أنه يذهب لذلك ونقل النقول عن الأئمة الذين قالوا بصحة الرسالة إلى أن جاء آخر ما جاء إلى ها هنا. طبعا هذا مبحث الطبعات، وهو ذكر عدد من هذه الطبعات وما شيء من ذلك، لأنه بدأ يشرح، وشرحها كالتالي: أنه يذكر لك هذا، شوف النص باللون الأحمر من رسالة الإمام أحمد رحمه الله، وطبعا هنا العدل وشيء من ذلك. شوفها بعد أن ينتهي من المقطع يبدأ يقول لك الشرح ويبدأ يشرحها تفصيلا، وهو في عادته وفقه الله في شروحه أنه يميل إلى الشرح المطول الذي فيه التقسيم والتدليل والشرح والاستدلال والجواب وجواب الاعتراضات على اعتقاد أهل السنة وشيء من ذلك، وهو شيء سار عليه في كل مصنفات وفقه الله. الكتاب كله على هذا المنوال. شوف الإشباع والإثراء المعرفي في العزو إلى النقول وشيء من ذلك وفقه الله. الكتاب فيه مجلد ضخم كما ترى من إصدارات دار الأماجد بالاشتراك مع دار الناشر المتميز. هذا أيضا أحد الشروح، وهو رسالة الأصول، رسالة أصول أهل السنة أو أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وهذه الرسالة وجيزة مختصرة، قد نقلها جماعة من الأئمة معروفون. هو اعتمد على رواية عبدوس بن مالك العطار، وهي رواية مشهورة، قد أكثر النقل عنها جماعة من الأئمة، منهم شيخ السلام تيمية وابن القيم وغيرهم من الأئمة أيضا كذلك نقلوا عنها، ابن بطة وغيرهم. جاء إلى هذه الرسالة، طبعا المعاصرين شرحوا لها دروس وشروح شرحت، هو أراد أن يشرحها شرحا مطولا. شوف هذا مجلد، هي رسالة صغيرة، شرح المطول سماه تمام المنة في شرح رسالة أصول السنة لأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. تمام المنة وهو الشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة ابن علي التميمي وفقه الله، وهو على غرار ما سبق في المقدمة أتى بتقرير صحة النسبة، نسبة هذه الرسالة الإمام أحمد. أولا ذكر من ذكر هذه العقيدة من الأمة، أو ذكر أصول السنة من رواها عن الإمام أحمد، قال رواها عدد من الروايات، ذكر منها هنا 4 أو 5 روايات، ثم ذكر أن أشهر رواية هي رواية عبدوس، وبدأ يتكلم عن أسانيد. شوف الأسانيد، هذه الرواية أسانيد اللالكاي بن أبي يعلى بن الجوزي والخلال وجماعات، وبدأ يدرس هذه الأسانيد يعني إسنادا إسنادا حتى انتهى إلى الصحة، ثم جاء بعد ذلك إلى الشرح. فيأتي بمقطع من كلام الإمام أحمد في أصول السنة وقال ويشرح، ويبدأ يشرح الكتاب. وأنا كنت أتمنى لو أنه ذكر مثلا يعني شفت هذا التعليقات والشرح والاستدلال، لكن كنت أتمنى لو أنه ذكر المتن مجردا لوحده، وإن كان في العادة أنه يذكر المطبوع الذي اعتمد عليه أو المطبوعات في المقدمة يذكرها، وما هي اعتمد على نسخ خطية أو لا أو النقل، وغالبا طبعا نقل كان يقارن أو يقابلها على المطبوع من البقية ممن نقل هذه الرسالة عن الإمام أحمد. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار الأماجد وفقهم الله. هذا أيضا أحد الشروح، وهو شرح لكتاب مشهور سيار لأحد أئمة السنة العلامة البربهاري رحمه الله، وهو إمام من أئمة الحنابلة البغاددة، امتحن مرتين مع خليفتين بخلفاء بن عباس حتى أنه مات مختفيا متخفيا رحمة الله عليه وشيء من ذلك، وقد كان شديدا على أهل البدعة، صنف عدد مصنفات. طبعا هذا كتابه أشهر ما صنفه، ولا النقل عنه يعني معروف في كتب الأئمة المتقدمين وحفاوة الأئمة وترجماتهم له مشهورة معروفة. الإمام البربهاري رحمه الله كان مدرسة لوحده، كان له تلاميذ ولدي أو تلاميذ نقلوا علمه. القصد الإمام البربهاري ألف كتابا سماه شرح السنة، شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، سيار معروف نقله عدد من جماعة من الأئمة. الأخون الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة بن علي التميمي شرح هذا الكتاب شرحا مطولا، أراد به استيعاب مسائله استدلالا وتوضيحا وتفصيلا، سماه منحة الباري بشرح شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. منحة الباري تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة بن علي التميمي وفقه الله، والكتاب الحقيقة شرحه مطول في مجلدين، لكن قدم بالمقدمة المعروفة، ترجم للعلامة البربهاري رحمه الله، ذكر منزلته في الباب في العلم، ثم ذكر قضايا سماها هذه التوطئة مما قال هنا، قال مقدمتان لا بد منها طالب العلم، ذكر قضايا في مفهوم الاعتقاد وامتحان البربهاري المقدمة الثانية مما يتعلق بهم استقراء أشياء، طبعا هذه مقدمات، لكن هذا ترجمة الماتن اللي وصاي البربهاري رحمه الله ترجم به ودافع عنه ثم بدأ بعد ذلك. هذه طريقته، وهذه طريقة حلوة أن المتن يكون بالطريقة المضببة هذه اللي هو المحمر ثم شرحه يتأب شرح، وهكذا كل الكتاب يأتي بمقطع من كلام العلامة البربهاري في شرح السنة، وقد اعتمد على طلعة أخونا الحبيب فضل الشيخ عبد الرحمن الجميزي الظاهر في إصدارات دار منهاج، دار المنهاج بالرياض اعتمد عليها وأخرج عليها الكتاب، لأنه شرح السنة طبعا، لأنه قال أصح النسخ أو أصح المطبوعات بما يدينا، والكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله. الكتاب الحقيقة في مجلدين من إصدارات دار الأماجد بالاشتراك مع دار ابن عفان وفقهم الله. هذا أيضا شرح من الشروح لبعض كتب الشيخ السلام تيمية. هذا عندنا أولا التدمورية، التدمورية وأهمية التدمورية مشهورة معروفة، وهو سئل عن أن يكتب في مسائل الصفات ومسائل الشرع والقدر، فألف كتابه العظيم التدمورية التي جعله تأصيلا وتقعيدا وتمثيلا لهذه القضايا، والشروح عليها كثيرة. كان منها هذا الشرح اللي بعنوان الإفادات السنية بشرح الرسالة التدمورية، رسالة التدمورية للشيخ حسن تيمية، أمر الإفادات السنية الشرح لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة بن علي التميمي وفقه الله. وقد بدأ ببيان بعض القضايا العقدية، منها هو قال لماذا أنني أطيل في هذا الشرح. رسالة التدمورية الحقيقة تحتاج إلى شرح وتوضيح، وناصح طلبة العلم بجمع شروحها للمعاصرين الذين تفننوا في شرحها ويستفيد منها، خاصة أن الشيخ واضح من كلامه أنه استوعب شروح المعاصرين نظرا وقراءة واطلاعا واضح، ثم قدم بمقدمات مهمة فيها القضايا الكبرى لها لهذا الكتاب، وأشوفها مناهج الناس في مسائل العقيدة، وبدأ هنا يقول هذه مثل المدخل لهذه القضية، ثم بتكلم عن الكتاب التدمورية إلى أن جاء بعد ذلك بسم الله كل مقطع بهذه الطريقة من أصل التدمورية، وهذا الشرح بعده، والكتاب دوا ليك على هذا منوال تفصيلا وشرحا وبيانا، شوف وشرحا وبيانا هذا مقطع طويل عندنا، واستدلالا وردا على المعترضين وفقه الله في مجلدين ضخمين من إصدارات دار الأماجد بالاشتراك مع دار ابن عفان وفقهم الله. هذا أيضا ضمن الشروح، وهو شرح للفتوى الحموية للشيخ الإسلام ابن تيمية، سماه المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، الشرح لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة بن علي التميمي وفقه الله في مجلدين ضخمين على غرار ما سبق في التدمورية من المقدمات التي يحتاج إليها. وقد أحسن جدا لما تجاوز مسألة التوطئة موضوع التدمورية الفتوى الحموية آسف، رجل من أهل حمايق ومن أفاضله مؤرسل إليه وهكذا، وكيف امتحن بها بهذه الرسالة وشيء من ذلك، ثم على نفس المنوال هذا المقطع كما ترى من الفتوى الحموية، ثم بعد ذلك يأتي بالشرح تفصيلا واستيعابا لمسائلها وأدلتها وبيانها والتوضيح والجواب عن الاعتراضات، لأن الحموية التدمورية اعترض عليها أيضا. الكتاب في مجلدين ضخمين من إصدارات دار الأماجد وفقهم الله، وطبع بتمويل من منارات الهدى أو منار الهدى الخيرية، ونحن نشكر كل الإخوة أصحاب الجهات المانحة أو الأوقاف التي تعين على طباعة مثل هذه الكتب العلمية لتيسير على طلبة العلم. الكتاب قلنا في مجلدين من إصدارات دار الأماجد.
الشيخ الإسلام ألف جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية.
بلى. هذا سلمك الله أيضا أحد الشروح لرسالة العبودية للشيخ الإسلام ابن تيمية، الشرح طبع بعنوان التحفة البهية في شرح رسالة العبودية للشيخ الإسلام ابن تيمية، الشرح لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور محمد ابن خليفة بن علي التميمي وفقه الله. وهذا الشرح طبعا أصله دروس علمية ألقيت، ثم هو الشيخ وفقه الله على عادته في إعادة ما يفرغ من دروسه، لا يكتفي فقط بمجرد التدقيق الإملاء ويمشي، لا بل يعيد الكرة على الكتاب إعادة تقسيم وإفادات علمية ويسطر فيه كأنه تأليف جديد. اللهم إنه ذاك مثل القاعدة الأساس، لأنه يتعب في تحضيرها وهو درسها مرارا أصلا. وهذا الكتاب هذا متن العبودية كما ترى باللون الأحمر مشكولا، ثم يبدأ يقول لك الشرح، ويبدأ الشرح والتعليق على قضاياه، وهو مصنف لا، وهذا هو الصح في كل من شرح كتابا لا يكتفي بمجرد الشرح الصوتي، وإنما بعد التفريق يعود على الكتاب تقعيدا وتأصيلا وإضافة وإفادة، وهذه طبيعته وفقه الله. والكتاب في مجلد من إصدارات دار الأماجد وفقه الله. هذا أيضا شرح على العقيدة الواسطية، والواسطية للشيخ السند أيضا مشهورة، والشرح بعنوان التعليقات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ السند تيمية، والتعليقات السنية لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن الخليفة بن علي التميمي وفقه الله، وعلى سبق على غرار ما سبق كما ذكرنا. طبعا هذه ما لها مقدمات لأن طريقة الشيخ ومنهجه سبق أن عرف، مقدمة المصنف مباشرة يبدأ بعد ذلك ويشرح، وهكذا من كلام الشيخ الإسلام كما ترى قال المصنف باللون الأحمر ويشرح بعد ذلك. طبعا الكتاب كله على هذا المنوال، والكتاب يعني وفقه الله ضمن الشروح، هذه سلسلة يا ولدي سوف تتتابع إن شاء الله في شروح متون الاعتقاد المشهورة المعروفة، الكتاب من إصدارات دار الأماجد بالاشتراك مع دار الناشر المتميز. هذا أيضا شرح لكتاب العظيم، لكتاب الشيخ بن عثيمين العلامة الشيخ بن عثيمين، وكتاب اسمه القواعد المثلى، كتاب سيار معروف، الشيخ شرحه نفسه المؤلف وتوالت شروحه من بعده، وهو كتاب حقيقي، كتاب يعد من كتب السلف التي أخرت لنا في هذا الباب. الكتاب طبعا هذا شرحه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة بن علي التميمي وفقه الله، وقد اعتمد قال المتن اللي هو القواعد المثلى ما خرج عن مؤسسة الشيخ بن عثيمين، والشرح كذلك جاء بالشرح على طريقة ما سبق من المقدمات أو على طريقة ما سبق من الكتب الأخرى، يأتي بكلام الشيخ قال المصنف حتى إذا انتهى منه يأتي يقول لك هذا الشيء الشرح، ويبدأ يشرح كلام الشيخ تدليلا واستدلالا وذكرا للأوجه، وهكذا في مجلد اللطيف لإصدارات منار التوحيد بالمدينة وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب لطيف له أيضا، وهو الذي سوف يسبق عدد 6 دراسات جاية قادمة كلها تتعلق بأبواب الأسماء والصفات، وهو تفصيلا لها وهو متخصص في الباب، سماه معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي، أراد بيان جملة ما يتعلق بهذه القضية عند أهل السنة والرد على المعترضين فيها. الكتاب طبعا الكتاب مجلد لطيف ما تجاوز 100 صفحة، ما يتجاوز 100 صفحة كما ترى، 100 يعني وشوية، لكنه الحقيقة الكتاب مختصر لطيف جميل. هذه مسائله وأبوابه، فصل في تعريف التوحيد أسماء الصفات، ثم التعريف السلف الصالح وما المراد بهم، وهكذا الأقسام والأسس التي بنى عليها كتابه من أوله إلى آخره. وهذا الكتاب مثله يصلح أن يناظر ينظر له طالب العلمي في ابتداء أمره لأجل ما فيه من التأصيل العقدي لهذه القضية المهمة الشائكة، وبعدين أقول لك بعدين لبقية القضايا. مجلد لطيف من إصدارات الظاهر دار الأماجد، والله أعلم، نعم إن شاء الله دار الأماجد بالاشتراك مع الناشر، هذا دار الأماجد بالاشتراك مع الناشر المتميز وفقهم الله. هذا يا ولدي عندنا هذا الكتاب اللطيف جدا، وهو جمع المسائل العقدية المتعلق باسم الله الله لفظ الجلالة الله، جمعها في هذا البحث اللطيف، سماها المسائل العقدية المتعلقة باسم الله عز وجل لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد خليفة التميمي. ولفظ الجلالة الله قد ذكر، قد ذكر طبعا عندنا ترى مصنفات خاصة باسم الله الأعظم أو اسم الله الله عز وجل، وبدأ يجمع طبعا هذه طريقته لما قسم الكتاب إلى هذه المباحث أو الفصول. المبحث الأول 4 مباحث، الخلاف في اسم الله من ناحية اللغة اشتقاقا وشيء من ذلك وصرفا وشيء من ذلك، ثم هل هو اسم الله الأعظم والخلاف فيه وشيء من ذلك. طبعا هو يرجح كل الجمهور والأكثر على أن لفظ الجلال الله هو اسم الله الأعظم، والشيخ يختاره مع ذكر الأقوال الأخرى. طبعا الذكر بلفظ الجلالة مفردا الله الله أو هو والحكم فيها وكلام أهل البدع أنما خصائص، ثم خصائص الرابع خصائص لفظ الجلالة سواء الخصائص اللفظية أو المعنوية، وذكر ما في هذا الباب من هذه القضايا وفقه الله، وسرد جملة منها الكتاب من إصدارات منار التوحيد للنشر بالمدينة وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.